أيها الإخوة، ندبت إلى الحديث معكم عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكلمة الإخلاص هذه كلمة مكرورة على الألسن، معروفة في الأذهان، ولعل كثرة معرفة الناس لها وكثرة تردادها على الألسن جعلهم زاهدين في الوقوف عندها، وجعلهم زاهدين في التبصر بها والرجوع إلى أنفسهم ليتساءلوا: أهم مصطبغون بهذه الخصلة الهامة أم لا؟ ولوددت، وقد أتيح لي أن أحضر مؤتمرات وندوات إسلامية كثيرة، لوددت لو دعيت إلى ندوة من هذه الندوات أو مؤتمر من هذه المؤتمرات يعقد للحديث عن الإخلاص وأهميته وحاجة الأمة إليه، ولكن لم يحصل أن دعيت على حد علمي إلى مؤتمر يبحث فيه هذا الموضوع. ويخيل إلي، وأرجو أن أكون مخطئا، أن في الإخوة الذين سمعوا اليوم بعد صلاة الجمعة عن هذه الجلسة معكم وعن الموضوع الذي ندبت إلى الحديث فيه وهو الإخلاص، يخيل إلي أن فيهم من زهد في الحضور للإصغاء إلى هذا الموضوع، نظرا إلى أن الكلمة معروفة ومطروقة في الأذهان كثيرا. ولكن أقولها لكم أيها الإخوة بحق وصدق، بمقدار ما أن هذه الكلمة معروفة ومسموعة ومطروقة في الآذان، نحن بأمس الحاجة إلى أن نتبينها ونعلم موقفنا من مضمونها، بأمس الحاجة إلى أن نعلم موقفنا من مضمون الإخلاص لله عز وجل. وأرجو الله عز وجل أن أوفق للحديث في هذا الموضوع من خلال نقطتين اثنتين: الأولى بيان مدى أهمية الإخلاص لله، مدى خطورة الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون معنى الإخلاص الذي ذكره بيان الله في أكثر من موضع في كتابه المبين، من مثل قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن مثل قوله وصفا للصالحين والمقربين من عباده: وأخلصوا دينهم لله. فالإخلاص هو أن يمارس العبد ما قد أمره الله عز وجل به، لا يبتغي من وراء ذلك إلا رضا الله عز وجل. وهذه المرتبة مرتبة عالية جدا، دونها تتقطع السبل بل الأعناق كما سنذكر. إذن الآن سنبين أولا مدى أهمية الإخلاص وخطورة افتقار الإنسان إليه، ثم أبين السبيل الذي يصل من ورائه الإنسان إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في كتاب الله عز وجل آيات متكررة يبين البيان الإلهي فيها أن كثيرا من الناس يقبلون إلى الله عز وجل يوم القيامة ويقدمون إليه بأعمال إنسانية جليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى يضيع أعمالهم كلها ويحيلها إلى هباء. وكثيرا ما استشكل أناس هذه الآيات ووقفوا منها موقف المنتقد، من ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل حسن، من عمل صالح، من تلك الأعمال الصالحة التي يكرر البيان الإلهي الأمر بالتحلي بها. من ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولعلكم تعلمون أحاديث كثيرة تعمق هذا المعنى وهذه الدلالة، بل هذا القانون الرباني يؤتى يوم القيامة برجل أكرمه في الدنيا بمال وفير فيسأله الله عز وجل: لقد أعطيتك مالا فماذا صنعت به؟ يقول: يا رب أنفقته في سبيلك. يقول: كذبت، أنفقت ليقال عنك كريم، وقد قيل فقد أخذت أجرك. يؤتى أيضا بإنسان أمضى حياته مجاهدا، بإنسان مثل أمضى حياته معلما داعيا إلى الله عز وجل، يحيل الله أعمالهم إلى هباء لأنهم ابتغوا شيئا آخر غير وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة ينبغي أن نتبينه جيدا. وقبل أن أواصل الحديث لابد أن أقف بكم على الاستشكال الذي يستشكله بعض الناس والجواب الذي ينبغي أن نتبينه، خوفا من أن يتسرب إليكم أنتم أيضا هذا الإشكال. هنالك من يقول إن الله عز وجل يحب العمل الصالح، العمل الإنساني، لا يهدره لصاحبه. أولئك الذين اخترعوا هذا الضياء، كهرباء، هؤلاء الذين ابتدعوا الهاتف مثلا، أعمال إنسانية جليلة، نعم ابتدعها أناس ولا تزال الإنسانية تعيش على موائدها وتستفيد منها، بل في المسلمين من يستفيدون في إسلامهم من هذه الإبداعات الكثيرة، كيف يضيعها الله لهم؟ وقد عرفنا أن الله عز وجل عادل بل عدل. ما الجواب عن هذا أيها السادة؟ أنا أقول لكم بل أسألكم سؤالا: رجل استقدم شخصا استأجره في عمل، ولما تعاقد رب العمل مع المستأجر تم الاتفاق بينهما على أجر طلبه الأجير من صاحب العمل، نقود، بضاعة، سلعة، أي شيء، وقام الأجير بإنجاز العمل الذي طلب منه. ما الذي يستوجبه القانون؟ القانون الوضع الدولي في سائر البلاد، القانون يقضي بأن يعطى الأجير الأجر الذي طلب. أي لو أن رب العمل قال له دعك من هذا الأجر الذي طلبته، سأعطيك شيئا آخر أثمن وأبقى لك وأنقى وأفضل. يكون ظالما له، لأن الرجل إنما طلب هذا الشيء الذي طلبه. وما يجوز في باب العدالة أن يتجاوز رب العمل الأجر الذي طلبه الأجير، أليس كذلك؟ يعني لو قال له دعك من المبلغ المالي النقود التي طلبتها، سأعطيك هذه السجادة وهي غالية الثمن، يكون ظالما له، لأن العقد جرى على خلاف ذلك. هؤلاء الذين يتحدث البيان الإلهي عنهم، الذين لم يؤمنوا بالله ولم يخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى، عملوا أعمالا إنسانية مجيدة، لكنهم ابتغوا بهذه الأعمال أجرا آخر غير الأجر الذي اتفق عباد الله الصالحين مع الله سبحانه وتعالى أن ينالوه منه. لعل الواحد منهم يبتغي من وراء ذلك رفعة، لعل الواحد منهم يبتغي من وراء ذلك مالا نقودا، لعل الواحد منهم يبتغي من وراء ذلك نصبا تذكاريا. شريعة الله عز وجل تقول ينبغي أن يعطى هذا المخترع وهذا الذي أقدم على هذا العمل الإنساني الأجر الذي طلب. نعم، لكن لو قيل له لا، لابد أن نعطيك الجنة، سيستخف ويستهزئ، هو غير مؤمن بالجنة. إذن من الظلم أن يعطى هؤلاء الذين لم يبتغوا بعملهم وجه الله عز وجل الأجر الذي يدخره الله سبحانه وتعالى للصالحين من عباده، أليس كذلك؟ ومن ثم ولأنهم أخذوا أجورهم في الدار الدنيا، وشريعة الله عز وجل تأمر المنتفعين من أعمالهم بأن يعطوهم أجورهم كاملة غير منقوصة، من أجل ذلك يأتون وقد ذابت أعمالهم وذابت قيمتها، وصدق عليهم قوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثال هؤلاء الأصناف الذين تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه، رجل أنفق ماله ذات اليمين وذات الشمال في دار الدنيا، ولما أوقف بين يدي الله قال له الله عز وجل إنك أنفقت من أجل أن يقال عنك كريم، أي ابتغيت أجرا آخر، وقد أحلتك إلى من يعطيك ذلك الأجر وقد أعطوك، إذن ليس لك هنا شيء. هذا كلام منطقي وكلام عادل وكلام يتفق مع سائر القوانين المعروفة الوضعية المختلفة، ولكن في الملاحدة من ظنوا أنهم يستطيعون أن يتصيدوا بالماء العكر، نعم، فيجلجل بين الناس بأن الله ليس عدلا فيما يحاسب به عباده، مستدلين بهذا الذي نقول. أعود فأقول أيها الإخوة، ليس المهم أن يشغل الإنسان أعضاءه بالطاعات راكعا ساجدا طائفا بالبيت ذاكرا، لا، المهم أن يعود إلى قلبه فيجد صلة ما بين هذه الأعضاء وبين قلبه النابض. لمن يفعل هذا؟ لمن يركع ويسجد؟ لمن يحج كل سنة إلى بيت الله الحرام؟ إذا عاد إلى نفسه وعلم علم اليقين أنه إنما ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فليهنأ بأنه من المخلصين، وبأن الله عز وجل يقبل منه القليل. في مقابل هذا الإخلاص الثمين الغالي، هو قليل في الكم ولكنه عمل عال في الكيف. ورتب الإخلاص تتفاوت أيها الإخوة، وهذا أيضا من الأهمية بمكان. نحن العامة قد يبدو لنا أن الإنسان إذا أطاع الله عز وجل خوفا من عذابه ورغبة في جنته فقد أخلص لله، وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى كريم ولطيف ورحيم يقبل هذا العمل، لأن الله فعلا خوفنا من عقابه وأطمعنا في جنته ورضوانه. فإذا ساق الإنسان إلى الطاعة بسائق من الخوف من مقته ورغبة من الأمل في جنته فقد أطاع الله عز وجل في الجملة، لكنها هي المرتبة الدنيا التي ينبغي أن يشد الإنسان نفسه إلى أعلى منه. وحقوق الربوبية أجل من أن يقف الإنسان عند هذه المرتبة. ألا تلاحظون معي أنني إذا كنت أندفع إلى قيام الليل مثلا، أندفع إلى أن أقوم قبل الفجر بساعة لأسجد وأركع وأخاطب الله وأدعوه، وإنما يدفعني إلى ذلك الخوف من عذاب الله عز وجل الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في قرآنه. ألا تلاحظون أن في هذا تقصيرا في القيام بحق الربوبية؟ لو تأملتم لرأيتم ذلك. ينبغي أن أعلم أنني عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، ومن ثم فينبغي أن ينهضني إلى قيام الليل، إلى العبادات أيا كانت، ينبغي أن ينهضني إلى ذلك شيء واحد، حقوق الربوبية. أقول يعني بعبارة أخرى كما كانت تقول رابعة، نعم، اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني رأيتك ربا تستحق العبادة فعبدتك. في الناس من قد يستعظم هذا الكلام ويراه نوع من الشطح، لا أيها الإخوة أبدا، لو كان هذا الكلام منطويا على شطح إذن لكان نقيضه هو الحق، ونقيضه ما هو؟ أن أقول اللهم إني ما عبدتك لأنك رب تستحق العبادة، ولكني عبدتك خوفا من نارك وطمعا في جنتك. هكذا يقول العبد لمولاه وخالقه؟ معاذ الله. هل هذا يعني ألا أسأل الله جنته؟ معاذ الله، هكذا فهم بعض الناس. هل هذا يعني ألا أستعيذ بالله من مقته وعذابه؟ لا، أسأل الله جنته كما كان يسأل رسول الله، لكن لا أجرا على عمل قمت به ولكن تفضلا منه وإحسانا. نعم، وهذا معنى كلام المصطفى فيما رواه البخاري وغيره، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنحن نسأل الجنة، نسأله لأنه رب كريم أطمعنا، ونستعيذ به من ناره لأنه الإله ذو السطوة والمنتقم، فنستعيذ به من ناره. أما إذا قمنا نعبده فينبغي أن نعبده ونحن موقن أنه ربنا ونحن عبيده، ومن حق الربوبية على العبد أن ينهض بواجب مولاه في كل الأحوال. نعم في كل الأحوال. لعلكم تقولون لكن في القرآن آيات كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه يجزي الصالحين من عباده يوم القيامة برضوانه وجنته أجرا على ما عملوا، مثل قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ربط هذا بذاك. نعم، بل القرآن في أكثر من موضع يسمي هذه المكرومة أجرا. نعم، لهم أجر غير ممنون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لعل بعضا منكم يستشكل هذا، فما الجواب أيها الإخوة؟ أقول كلمة الأجر التي يجعلها ربنا سبحانه وتعالى علاقة سارية ما بين العبد وربه يوم القيامة من قبيل التفضل، من قبيل التفضل، أي من قبيل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا عقد من طرف واحد لا من طرفين. أما أنا فواجب علي أن أنهض بحقوق الربوبية، عذبني أكرمني أعطاني حرمني، أما هو فهو يعد عملي هذا الواجب علي شيئا أستحق عليه أجرا. أشبه لكم الأمر أيها الإخوة بالمثال التالي. رجل شهم كريم غني مر بإنسان فقير، بسط أمامه هنات أشياء تافهة بسيطة جدا يبيعها. نعم، وقف أمامه أخذ مثلا علبة كبريت، أخذ علبة كبريت وأخرج من جيبه مثلا $1,000 وأعطاه وذهب. الصورة ما هي؟ صورة أنه اشترى علبة كبريت وأعطاه قيمتها. يقول هذا الرجل الشهم الكريم ليس لك، ليس لي من فضل عليك وليست لي منة عليك، فأنا اشتريت منك هذه السلعة وهذا هو قيمتها. لكن هل تتصورون أن هذا الفقير يأخذ هذا المال فعلا على أنه أجر يستحقه وأنه ليس في عنقه أي منا لهذا الإنسان؟ هل تتصورون ذلك؟ طبعا يعلم. لله المثل الأعلى. ربنا عز وجل عندما يكرم عبده بمكرمته بجنانه برضوانه ويسمي ذلك أجرا وكأن العبد استحقه، هذا تفضل من الله عز وجل، والمطلوب مني أن أعلم ذلك. لذلك أقول وأردد ما قد قلت، اللهم إن كل ما وفقتني إليه من صالح الأعمال إنما كان ذلك بتفضل منك، بتفضل منك. فكيف أنا أستحي أن أقول يا رب أنا صليت، أنا ركعت، أنا تصدقت، أنا ذهبت إلى الحج، فأعطني الأجر الذي وعدتنيه. نعم، لا يتأتى من العبد أن يقول ذلك إطلاقا. كيف أنا أقول اللهم أنت المتفضل علي بما توفقني إليه من قربات، كيف أسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي؟ إذن أيها الإخوة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم كما يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أي ينظر إلى القلوب ويقابل القلوب بالعمل. فإذا لم يكن العمل شاردا عن القلب ولا القلب شاردا عن العمل، أجزل الله سبحانه وتعالى له الأجر. والقائد في حياة الإنسان إلى مرضات الله إنما هو القلب، القائد إنما هو القلب. لكن كيف السبيل إلى أن نتمتع بالإخلاص لوجه الله؟ بالأمس قلت ما يقوله كثير من الربانيين: الإخلاص سر من أسرار الله عز وجل، يودعه الله عز وجل في قلب من أحب من عباده، فكيف السبيل إلى ذلك؟ أقول باختصار وأسأل الله أن يوفقني لتفصيل ينسجم مع هذا الوقت الضيق الذي بين أيدينا. سبيل ذلك أن يغيب عن الإنسان عالم الأسباب، وأن ترتفع هذه الحجب عن بصيرته لا عن بصره. يجب أن يبقى عالم الأسباب أمام بصره وأن يتعامل بها، لكن سبيل ذلك أن يغيب عالم الأسباب عن بصيرتك، أي عن عقلك وفكرك. ترى السماء التي تمطر والأرض التي تنبت، تنظر إلى الطبيب الذي يعالج، تتأمل في الطعام الذي يشبع، في الماء الذي يروي. عالم الأسباب، وعالم الأسباب عالم فسيح وسيع كبير، واسع كبير. نعم، تنظر إلى عالم الأسباب بعينك، ولكن المطلوب منك أن يذوب هذا العالم عن بصيرتك، وأن لا ترى في هذا العالم إلا المسبب وهو الله عز وجل. أي مثلا تنظر إلى عالم الأسباب وكأنك تنظر إلى ألواح زجاجية شفافة تماما، مهما حدقت ببصرك فيها ما الذي تراه منها؟ ترى ما وراءه، لا تراه. إذا صفت سريرة الإنسان وهيمنت وحدانية الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا على كيانه، فإنه مهما حدق ونظر في عالم الأسباب، هذا العالم الكثير الواسع، لا يمكن أن يعطيها أي فاعلية. لا ترى بصيرته إلا المسبب، وهذا الذي أقوله هو ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود، لا أقول وحدة الوجود، وحدة الشهود. يعني العالم كبير وكثير، فيه مخلوقات كثيرة ومتنوعة، ولكنك عندما تنظر فيها لا تشاهد في هذا العالم إلا واحدا، لا تشاهد، أنت تعلم أنها موجودة، لا تشاهد إلا الله سبحانه وتعالى. أما بصرك طبعا يرى. المهم، وهذا الأمر أيها الإخوة من الأهمية بمكان، ولعله من الصعوبة بمكان أيضا، لكنه يسير على من سار في هذا الطريق إليه عن طريق الإكثار من مراقبة الله والإكثار من ذكر الله عز وجل. مطلوب مني أن أهرع إلى العلاج إذا مرضت، لأن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. مطلوب مني إذا جعت أن أهرع إلى الطعام، إذا ظمئت أن ألتجئ إلى الشراب. مطلوب مني وقد أقامني الله في عالم الأسباب أن أمارس هذه الأسباب، لكن بواقعك، بمظهرك، بأعضائك، أما قلبك فينبغي أن يستيقن أنها أسباب جعلية وهمية لا تتحرك بذاتها، وإنما الذي يحركها الله. حتى النار التي ترى أنها تحرق لا تحرق، يخلق الله الاحتراق عندما تقترن بمادة قابلة للاحتراق بحكم الله سبحانه وتعالى. المؤمن ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة، وهذا هو الطريق الذي لا بد منه إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فينا أيها الإخوة من قد يعني يستصعب اختراق هذه الصور للوقوف عندما وراءها وللتحرر منها. لكن أقول لكم شيئا، قفوا أمام قول الله عز وجل في سورة مريم، شيء عجيب وغريب. والحكمة أن نعلم هذه الحقيقة التي نحن بصدد بيانها. عندما وضعت مريم مولودها بالطريقة الخارقة التي شاءها الله عز وجل، وتمنت أن لو كانت نسيا منسيا، ناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، ثم قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لاحظوا هذا الكلام، هزي إليك بجذع النخلة، امرأة في حالة ولادة وهي من الضعف بمكان، إلى جانبها جذع النخلة، وما علمت أن في الأشجار جذعا أقوى وأصمد وأثبت وأقسى من جذع النخلة، ماذا عسى أن تفعل كفها لو امتدت إلى جذع النخلة لتهزها؟ وهل تهتز؟ معاذ الله. ولكن مع ذلك قال الله عز وجل لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أناط سقوط الرطب باليد التي أمرها أن تمتد إلى الجذع. هل فيكم من يتصور أن يد مريم هي التي أسقطت الرطب؟ فيكم من يتصور هذا؟ معاذ الله. ولكن الله مع ذلك أمر السيدة مريم أن تفعل هذا، أي إنه عالم الأسباب لا بد من ممارسته. ولكن انظر أين هي قيمة هذه الأسباب. الصورة تبين لنا أن قيمة هذه الأسباب، قيمة الأسباب في هذه الصورة ذابت وانمحقت كل النماذج الأخرى من هذا القبيل، كلها من هذا القبيل. نعم، شاء الله عز وجل أن يقيمنا في هذا العالم لحكمة، ولكن المطلوب منا أن نخترقها وأن نتجاوزها دائما إلى المسبب. حسنا، وفقنا الله لذلك، واخترقنا الأسباب إلى المسبب عن طريق الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. أجل، والإكثار من ذكر الله هو ما قد قلته مرة، الجانب المنسي في حياة أكثر المسلمين اليوم. الإسلام الحركي، الإسلام الفكري، الإسلام الجدلي النقاشي موجود بحمد الله عز وجل، وربما كنا بحاجة إليه، لكن الإسلام الذي يتمثل في الإكثار من ذكر الله عز وجل ومراقبته ضاول، وضاول كثيرا. نعم، عندما نكثر من ذكر الله عز وجل ونتذكر فاعلية الله في الكون، ونربط ذكر الله بمثل قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، ومثل قوله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. في هذه الحالة يذوب عالم الأسباب، نتعامل معها ولا نبصر إلا المسبب. في هذه الحالة ما الذي يحدث؟ تصور يا أخي أنك ما تتحرك حركة إلا وتعلم أن الله هو الذي يحرك. ما من نعمة تتلقاها إلا وتعلم أن يد الله أرسلتها إليك. ما من لطف من الألطاف الظاهرة المادية التي تراها إلا وتعلم أنه لطف سرى إليك من كرم الله سبحانه وتعالى وفضله. تنظر إلى هذا العالم الذي يموج بتكريم الإنسان وخدمته فلا ترى في ذلك إلا رسائل رحمانية آتية إليك من الله سبحانه وتعالى. عندما يرتفع حجاب الأسباب مما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما الذي يحصل؟ يحصل أنك ترى الله عز وجل بعين بصيرتك، فأنت في هذه الحالة تنتقل إلى مرحلة الحب الشديد لله سبحانه وتعالى، مرحلة الحب. والقاعدة تقول: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. صحيح أنك، نسأل الله العفو والعافية، عندما مرت بك حالة من الاضطراب الصحي ذهبت إلى الطبيب واستسلمت لمعالجته لك فشفيت، لكنك تعود لتقول: الحمد لله الذي شفاني، وتقول ما قاله سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وأنا قلت مرة لطبيب من الأطباء كنت في عيادته، قلت له: الله سبحانه وتعالى يشفي وأنتم تأخذون المال. نعم. قال: هذا صحيح. نعم هذا صحيح فعلا. عندما ترى فضل الله عز وجل عليك في الغدو والآصال، ما الذي يحدث؟ يحدث أن محبة عارمة لله تتفجر بين جوانحك في هذه الحالة. هل يمكن يا أخي للرياء أن يتسبب إلى قلبك؟ هل يمكن إذا أخرجت شيئا من المال وتصدقت به لفقير أو قدمته لمشروع خير يرضي الله عز وجل أن تصانع بذلك الناس، أن تبتغي بذلك مرضات الناس؟ مستحيل، لأنك في هذه الحالة لا ترى الناس، تراهم بعينك ولكن لا تراهم ببصيرتك، ترى رب الناس سبحانه وتعالى. هل يمكن إذا أكرمك الله عز وجل وقمت من الليل تتهجد أن يعني تجعل من هذا العمل أداة ثناء من الناس لك ومدح من الناس لك؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. بل عندما تنهض من فراشك وتتذكر قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وتجد نفسك واحدا من هؤلاء الناس، لابد أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقول له: اللهم لك الحمد أن أيقظتني الساعة وأكرمتني بالوقوف بين يديك. نعم، مستحيل أن تبتغي بهذا يعني وجه زيد من الناس. في يوم من الأيام زار والدي شخص من الناس، قال له أثناء الحديث: يا سيدي، كيف السبيل إلى أن نتخلص من الرياء؟ فقال له والدي رحمه الله: وهل في هذا الكون أحد غير الله ترائي له؟ لا يوجد أحد، لا يوجد أحد غير الله. إن تصورت أن في هذا الكون من يمكن أن تتوجه إليه بعمل فأنت مشرك. نعم، ليس في الكون من يفيدك، من يضرك، من ينفعك، من يعطيك إطلاقا، من يشفيك، أبدا، إلا واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ومنائح الكون كلها فروع من كرمه، لا شك في هذا ولا ريب، هذا هو الواقع. لكن متى نتذوق هذا الأمر أيها الإخوة؟ نتذوقه إذا رأينا الوحدة في الكثرة، أي إذا رأينا وحدة الأثر الآتي من عند الله عز وجل ظاهرة في الكثرة من خلائق الله سبحانه وتعالى. ومن ثم يرقى العبد إلى مستوى وحدة الشهود التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقى بنا إليها. وأنا أختم كلامي هذا بشيء أيها الإخوة، ولعل هذا مظهر من مظاهر لطف الله. كثير من الناس في يعني المراحل الأولى من حياتهم يقعون ضحية للأسباب الصورية، نعم، ربما يمتزج القصد الرباني أيضا برغائب دنيوية، ربما تمتزج مشاعر الإخلاص بمشاعر الرياء، ويتفاوت هذا في الناس. لكن إذا تجاوز الإنسان المرحلة الأولى من حياته فالمرحلة الثانية الكهولة، وجاءت الشيخوخة وبدأ يشم رائحة الموت يدنو إليه، تجد طبعا أنا أتحدث عن إنسان مؤمن بالله، خمائر الإيمان كاملة بين جوانحه، تجد أنه قطع حباله عن الناس وقطع آماله عنهم، ولم يعد يبصر في عالم الأسباب ما يجدر أن يعتمد عليه أو أن يقف أمامه، ويتجه بكل شراشره وبكل مشاعره إلى الله سبحانه وتعالى، يصفو عندئذ عمله من الرياء. كم وكم رأيت هذه الظاهرة في حياتي أناس، قلت يا ربي هذا لطف عظيم منك، تريد أن يرحل إليك عبادك وهم طاهرون مبرؤون من الرياء، ومن ثم فأنت تختم أعمالهم بهذا، تقصيهم عن عالم الأسباب بعد أن كادوا أن يغرقوا في هذا العالم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا بعيدين عن التورط والانخداع بهذه الصور والأسباب الظاهرة، وأن يكرمنا بالإخلاص لوجهه الكريم، وأن ييسر لنا جميعا سبيل ذلك.